أو يضطر لعمل شيء يتطلب منه جهدا أضافيا، فإن ذلك يعكس استعداده للنمو والتطور. فإن الأصل في نمو الإنسان ورقيه هو العمل وليس النسب والقول فقط. فقد ورد عن الصادق عليه السلام: دعا الله الناس في الدنيا بآبائهم ليتعارفوا، وفي الآخرة بأعمالهم ليجازوا. في كثير من الأحيان تميل النفس إلى الراحة والابتعاد عن الصعوبات، لذلك عندما يكره الإنسان نفسه على القيام بعمل معين فهو يتجاوز تلك الرغبات السلبية ويختار الطريق الأصعب، وهذا يعكس قوة الإيمان والالتزام بالقيام. وفي جانب العبادات الفردية يمكن أن تتضمن الأعمال الصالحة التي قد تكون متعبة أو غير مريحة جسديا حسب الظاهر وطبيعة الحياة البشرية، مثل الصلاة في أوقات محددة في أثناء الليل والإتيان بالصلوات المستحبة التي ورد الإتيان بها في أيام وساعات خاصة، وكذا الأدعية التي تتطلب منا التضرع في أوقات ومكانات بعيدة عنا، كما أداء واجبات الحج بعد السفر بعناء إلى مكة المكرمة من أقصى نقاط العالم عند تحقق شروط الاستطاعة، أو الصيام في شهر رمضان المبارك بكل رغبة نفسية والإتيان به طوعا وأطاعة لا كرها وكراهية، وكذا الاعتكاف وسائر الصيام النذرية وغيرها من المستحبات المأثورة. وهناك على المستوى الاجتماعي أيضا من مساعدة الآخرين أعم من بذل الماء، سواء كان المال الواجب عليه من خمس وزكاة وكفارات ونذورات وغيرها، وكذلك بذل الصدقات المالية للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية من بناء المدارس والمستشفيات والمساجد، وتقديم المال لتسهيل أمر زواج الشباب من أجل تكوين العائلة التي تضمن الحياة الإيمانية لهم، لأن الزواج يساعد على حفظ إيمان الفرد ومن ثم المجتمع الإسلامي. وكما تعرفون قد ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من تزوج فقد أحصن نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني. فبذل المال في هذه الأمور وفي غيرها وفقا لطبيعة الحال الإنسانية فيه إكراه النفس، لأن النفس تميل إلى جمع الأموال والثروات لا بذلها. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
طبيعة الحال كلما كانت نوعية الإنفاق أرقى كانت المقبولية عند الله أكبر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك إكراه النفس وأتعابها في مسيرة تعلم العلوم النافعة من أجل ارتقاء الفرد والمجتمع هم أيضا هذا من هذا النوع. لقد تحمل طلبة العلم الكثير من العناء، وورد أحاديث كثيرة في أن العلم فريضة على المسلمين في كل حال، ووجوب طلب العلم والحث عليه، وأن طالب العلم تسبح له الأرض. قال رسول الله صلى الله وسلامه عليه: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وأنه ليستغفر لطالب العلم من ليستغفر من وأنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر، وكثير من هذه الأحاديث حول العلم. وأيضا عن الصادق سلام الله عليه: منهومان لا يشبعان، منهوم علم ومنهوم مال. هذه أهمية طلب العلم وإكراه النفس لكي يتعلم، لأن فيها من الثمرات ما تنفع فيه المجتمع وينفع فيه البشرية. وأيضا إكراه النفس على العمل من أجل المجتمع وفي سبيل الله وطلب الرضا، هذه الأنشطة رغم أنها قد تكون مرهقة أو تتطلب تضحيات، إلا أنها تعود بالنفع على الفرد والمجتمع. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عملوا الصالحات، إن لم يعمل، إن لم يبذل جهده في العمل الصالح، فشئنا أم أبينا سيكون من الخاسرين. ودون أي شك فإن الأعمال الخيرة تتطلب جهدا مستمرا وصعوبات في المسيرة الفردية والاجتماعية، لكن سيدر الخير على الجميع. والمساهمة في المشروع الإنساني على الأرض المحقق لخلافة الله تعالى فيها لا بد أن يكون مقترنا بأمرين: أولا أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى، وثانيا أن يكون لخدمة المجتمع، سواء كان طالبا أو أستاذا أو تاجرا أو موظفا. كل هذه الأعمال تحتاج إلى الاقتران بهذه الصفتين حتى يقتل المرء في سبيل الله. فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله حينما يقصد بجهاده وجه الله، وعندما يعرف المجاهد مكانته عند الله تعلو همته في عمله الجهادي. من المهم أيضا أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. فهذه الحكمة تدعو إلى التفكير في قيمة الأعمال التي تتطلب مجهودا وتحديا للنفس، مما يعكس عمق الإيمان والالتزام بالقيم الروحية والأخلاقية. إن أفضل الأعمال هي تلك التي نواجه فيها صراعات داخلية ونتجاوزها من أجل تحقيق الخير. وكل سالك في عبادة الله حينما يتعرف على لذة القرب من عبادته تعلو همته، وحينها سيشعر بعظيم اللذة عندما يدعو بدعاء الإمام زين العابدين: يا من آنس العارفين بطول مناجاته، وألبس الخائفين ثوب مولاته، متى فرح من قصدت سواك همته، ومتى استراح من أرادت غيرك عزيمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
خجلان منك، منك وحلك مطلوبة، هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبه خجلان منك منك روحي لك مطلوبه هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبه يا ربي نادم جيت أصيح التوبة بيت أغلى للعبيد والدمع جبت نبي يا ربي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماء جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لو صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها السيد الزكي السلام عليك أيها البر الوفي السلام عليك أيها القائم الأمين السلام عليك أيها العالم بالتأويل السلام عليك أيها الهادي المهدي السلام عليك أيها الطاهر الزكي السلام عليك أيها التقي النقي السلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين أنا يا مولاي مولى لك ولآلي بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي تستمعون أحبة الخير والهدى إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو الإنسان الظلوم الجهول.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. ركز القرآن الكريم على عدة نقاط جوهرية في شخصية الإنسان لا يمكننا استيعابها في هذه المحاضرة، وإنما نشير إلى مجموعة منها. السمة الأولى أن الإنسان ظلوم، هذه عدة آيات تعبر عن الإنسان أنه ظلوم، إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم، إن الإنسان لظلوم كفار، يعني الإنسان كثير الظلم، الظلوم هو كثير الظلم، الإنسان كثير الظلم. هل الظلم صفة متأصلة في ذات الإنسان لا يمكن أن يفارقها؟ كما يقول المتنبي: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. يعني اللي ما يظلم هو الاستثناء، وإلا القاعدة هي أن يظلم الإنسان. فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هل الظلم هكذا أم لا؟ القرآن يرجع الظلم إلى جذر آخر، يقول الظلم مو هو الأساس، الظلم عرض بس إلى جذر آخر. ما هو؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. متى يطغى؟ متى يظلم؟ إذا رأى نفسه استغنى عن الآخرين. ما دام محتاجا للآخرين فإنه يعيش الإنقياد ويعيش التسليم، وبمجرد أن يشعر بالغنى وعدم الحاجة يبدأ في الطغيان والاعتداء والظلم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهذا الطغيان وهذا الظلم منشأه غريزة، وهي غريزة التملك. كل إنسان يعيش غريزة التملك، حب يتملك الأشياء، حب يسيطر عليها، حب يستولي عليها. ولذلك الله سخر له هذا الكون كله لأنه ينسجم مع غريزة التملك لدى الإنسان. غريزة التملك هي غريزة متأصلة، لكن الدين عالجها، قال اصرف غريزة التملك للأمور المحللة ولا تذهب بها إلى الظلم والطغيان. السمة الثانية أن القرآن الكريم يصف الإنسان بأنه عجول، عجول، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. كيف يعني يدعو بالشر دعاءه بالخير؟ إحنا نقعد في المسجد ونقرأ آية أمن يجيب المضطر ونرفع أيدينا بالدعاء، بس ندعو بشنو؟ واحد رافع إيده شنو؟ يا الله حصل لي سيارة فلانية. واحد رافع إيده يا الله حصل لي الحرمة الفلانية، أريد هديك ذيك المرأة ذيك. يا الله يركز على أشياء مادية معينة، هو يرى أن هذا دعاء بالخير لكنه أحيانا يكون دعاء بالشر. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما يقول اللهم ارزقني الصالح لي، انت عارف بالصالح، شنو الصالح لي؟ الصالح لي هذه الزوجة ام تلك؟ الصالح لي هذا البيت ام ذاك؟ الصالح لي هذا التخصص ام ذاك التخصص؟ الصالح لي ذاك الاسلوب ام ذاك الاسلوب؟ لا لا لا، انا ما اريد الصالح، لا الصالح لا، ابغى ذاك صالح، انا ابغى ذاك الموضوع ما ابغى غيره، شنو الصالح؟ فالانسان بمجرد أن يرى أمراً معيناً ينسجم مع غريزته، ينسجم مع نفسه، ينسجم مع عاطفته، يركز عليه في الدعاء. فهو نظر إلى الخيرية هذا الشيء، للخيرية الواقعية، للخيرية العقلانية، وإنما الخيرية النفسية المنسجمة مع ذاته، المنسجمة مع غرائزه. ولو لم يكن عجولا وتأمل وتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلو لم يكن عجولا وكان متأملا متدبرا لركز على الخير الواقعي، للخير العاطفي، للخير النفسي. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إذن العجلة وين ترجع؟ لأي جذر؟ إذا نريد نرجع العجلة لجذر واقعي ترجع إلى الحرص. الإنسان عنده حرص. إيش معنى حرص؟ مو بخل، حرص بمعنى أن يكون حريصا على أن يحصل على منافعه بأسرع وقت ممكن، وهذا ينطلق من غريزة حب الحياة. الإنسان يمتلك غريزة ذاتية متأصلة لا يمكن أن ينفك عنها، هي غريزة حب الحياة. حب الحياة يدفعه إلى الحرص، يعني إلى أن يركز على منافعه، والحرص هو الذي يدفعه إلى العجلة لأنه يخاف أن تفوت منه هذه المنافع العاجلة العابرة فيكون عجولاً في استيفائها. السمة الثالثة من سمات الإنسان أن الإنسان كفور. القرآن يقول قتل الإنسان ما أكفره، يعني شديد الكفران بالنعمة، مو الكفور يعني كفور بربه، يعني كفور بالنعم ومنها نعم ربه. قتل الإنسان ما أكفره، ولذلك قال في آية أخرى واشكروا لي ولا تكفرون. الكفران بالنعمة موجود عند الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره. لماذا؟ لماذا يكون الإنسان متسما بالكفران بالنعمة؟ الكفران بالنعمة يرجع إلى جذر آخر أيضا. ليش يكفر؟ لأنه جهول. هذا الوصف الذي وصفه به في آية أخرى إنه كان ظلوما جهولا، الجهل يقود إلى الكفران بالنعمة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا حظي بالنعم يسترخي وينسى أن هذه النعم زائلة وعابرة، طبيعة الإنسان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، عندك غاز وعندك بترول والعالم كله يضرب لك تحية، بيدك الأموال والثروات، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني يبتلى بالحروب، مجتمع يتدمر، كيف يتدمر؟ بالحرب. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. السمة الرابعة سمة الجدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الجدل عرض إلى جذر ينتسب إليه، الجذر هو قوة العقل، قوة العقل جذر يمكن أن يستخدمه الإنسان في صالحه، كما يقول القرآن الكريم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وورد عن النبي محمد أنه قال تفكر ساعة خير من عبادة سنة، التفكير الذي يقودك إلى الطاعة. وورد عنه صلى الله عليه وآله العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. لكن الإنسان يسيء استخدام العقل، يحاول دائما يغطي على عيوبه وعلى أخطائه بالجدل وبالإصرار على أهدافه وعلى ما يريد. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الصفة الخامسة وأختم بها الضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. ومن مظاهر هذا الضعف إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الهلع، الهلع نقطة ضعف في الإنسان. الإنسان الذي يعيش دائما قلقا وخوفا، هذا الإنسان الذي يعيش الهلع، الهلع نتيجة ضعفه. وخلق الإنسان ضعيفا. شو معنى خلق الإنسان ضعيفا؟ يعني أن الإنسان أعطي قوة، فكما أعطي قوة العقل وهذه نقطة قوة، أعطي غرائز، وهذه الغرائز ما لم تخضع تحت سيطرة العقل فإنها منشأ ضعف الإنسان وضعف شخصية الإنسان. إذا سيطرت عليه الغرائز الشهوية صار كالحيوان ينقاد لشهوته تماما. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذا انصرف إلى شهوته انقاد إلى النفس الأمارة، هذه نقطة ضعف. الإنسان أيضا يمتلك غريزة الحذر، مثل ما يمتلك الغريزة الشهوية يمتلك غريزة الحذر، إذا زاد الحذر عن حده صار الإنسان هلوع لأي شيء يجزع، لأي شيء يخاف، لأي شيء يقلق، لأي شيء يضطرب. الهلع نتيجة غريزة الحذر والخوف عند الإنسان. إذن الإنسان خلق ضعيفا، يعني أعطي مجموعة غرائز، وأيضا خلق قويا لأنه أعطي عقلا يقتدر به على السيطرة على هذه الغرائز والتحكم في مسيرتها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن التفت لعيوبه وأخطائه، وممن انتبه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين والقانتين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم ببركته قربنا إليك يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. صل على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. شرح الآيات تقدم لحضراتكم عند 3:47. عند 4:02 نقدم إليكم من أخلاق السبطين. برنامج فلسطين اليوم يقدم لحضراتكم عند 4:12 وعلى مدى 40 دقيقة. كلامكم نور تستمعون إليه عند 4:55. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:06. أما دواوين الولاء فيقدم إليكم عند 5:24. عند 5:39 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العلي العظيم. هاتان الآيتان المباركتان من سورة البقرة، الآية 22 و23 بعد 100، تذكران أمرين أساسيين قد سبق ذكرهما فيما مضى من آيات من نفس هذه السورة المباركة، وقد تحدثنا عنهما. الأمر الأول هو تذكير بني إسرائيل بنعمة الله عليهم بما أرسل إليهم من أنبياء ورسل، فهذه النعم الكبيرة يجب أن يقف منها الإنسان موقف الشاكر الذاكر المقدر، وألا يواجه تلك النعم بالجحود والنكران، ليحول الكتاب السماوي إلى مجرد تراث يتلى قد حرفت آياته، وبذلك يصبح الشعب اليهودي هو شعب الله المختار من دون قيد أو شرط، مهما ارتكبوا من جرائم ومهما فعلوا من قبائح. والحال أن النعم الإلهية تحتاج إلى المزيد من الحذر والمزيد من الشكر، وإن الكفران بالنعم سيحولها إلى نقم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهكذا نرى اليهود الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى بالأنبياء والرسل قد جحدوا هذه النعمة الكبيرة، فواجهوا أنبياءهم ورسلهم بالرفض والقتل، فسفكوا دماءهم وحرفوا كتبهم وجاءوا بكتاب من عندهم سموه التلمود، فيه من الخرافات ما فيه. إنك إذا تصفحت التلمود فستقرأ تلك العنصرية اليهودية المقيتة التي جعلتهم على حد تعبير مارتن لوثر من أكبر مصاصي الدماء في العالم. يقول لوثر إن التاريخ لم يعرف شعبا مصاصا للدماء ولها بالانتقام الدموي كالشعب اليهودي الذي يعتبر نفسه الشعب المصطفى المختار كذريعة يتخذها مبررا ليبيح لنفسه قتل الآمنين وسحقهم وشنقهم. ويصفهم نابليون بونابرت بقوله: ليس اليهود في الواقع سوى جحافل من الجراد والحشرات المؤذية تلتهم حياة فرنسا. ويصفهم جورج واشنطن ومدى خطورتهم على المجتمع الأمريكي بقوله: يفوق تأثير اليهود المدمر على حياتنا ومستقبلنا خطر جيوش جميع أعدائنا، بل إنهم أشد خطرا وفتكا بمئة ضعف من ذلك. إنهم يشكلون مجموعة حشرات تفتك بمجتمعنا وتؤلف أكبر خطر يمكن أن يتهدد استقرار الولايات المتحدة وأمنها. ومع الأسف الشديد لم يؤخذ هذا التحذير، تحذير جورج واشنطن، بنظر الاعتبار، مما جعل استفحال اليهود في أمريكا بحيث جعلهم يسيطرون على مصدر القرار الأمريكي. ولنقرأ بعض فقرات من التلمود الذي هو الكتاب الأول عند اليهود والذي تفوق أهميته بنظرهم أهمية التوراة ذاتها. الفقرة الأولى يقول التلمود: وهب الله اليهود حق السيطرة والتصرف بدماء جميع الشعوب وما ملكت. الفقرة الثانية من التلمود يقول: الاستيلاء على ما يملكه غير اليهودي عمل له مسراته دائما. الفقرة الثالثة: يجب على اليهود السعي الدائم لغش المسيحيين، ومن يفعل خيرا للمسيحيين فلن يقوم من قبره قط. أما الفقرة الثالثة من التلمود فتقول: اليهود بشر لهم إنسانيتهم، أما الشعوب والأمم الأخرى فهي عبارة عن حيوانات. الفقرة الخامسة من التلمود تقول: رغم التشابه الظاهري بين الشعب اليهودي وغيره من الشعوب، فإن هذه الأخيرة ليست في الحقيقة سوى مجموعة من القرود بالنسبة للبشر، أي اليهود. الفقرة السادسة تقول: كل النساء غير اليهوديات مومسات. أما الفقرة السابعة فتقول: يحل لليهودي اغتصاب غير اليهودية ولكن يحرم عليه الزواج منها. أما الفقرة الثامنة فتقول: قال موسى: لا تضاجعوا زوجات جيرانكم ومن يزني يستحق الموت. إن الزنا الذي يعنيه موسى هنا هو الذي يتم بين يهودي ويهودية، أما مضاجعة يهودي لغير يهودية فليس هو المعنى قطعا. ولا يسع المجال لقراءة فقرات أخرى كثيرة من كتاب اليهود المقدس، ما يسمى بالتلمود. ولهذا فلا عجب عندما نقرأ ما يقوله البابا غريغوري التاسع حول التلمود، حيث يقول: يتضمن التلمود كل الكفر والإلحاد والخسة. ونقرأ وصف المسيح عليه السلام في إنجيل متى للشعائر والتقاليد اليهودية التي أساسها التلمود، حيث وصفهم المسيح عليه السلام بأنهم حولوا كلمة الله إلى عبث. هكذا وقف اليهود من تلك النعم الإلهية والكتاب المقدس التوراة فحولوها إلى خرافات وأساطير وإلى مقولات تسمح لليهود بأن يرتكبوا أي جريمة قتل ويغتصبوا أي امرأة. فقد جاء بنص التلمود يحق لليهود أن يغتصب، أن يخادع، أن يقسم يمينا كاذبة، ولكن بشرط أن يحرص على أن لا يكتشف أمره حتى لا يساء إلى سمعة إسرائيل. ولهذا نقرأ في إنجيل متى وصفا رائعا لليهود، حيث يصفهم بالقبور المبيضة التي تظهر جميلة من الخارج وهي من الداخل مملوءة بعظام الموتى والنجاسات. يقول إنجيل متى: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل رجس، هكذا أنتم من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء دائما. هذا ما نقرأه في إنجيل متى. والقرآن الكريم يقول في هذه الآية المباركة يذكر بني إسرائيل بالنعم الإلهية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولهذا فإن القرآن يصرح إن بني إسرائيل كفروا بالنعم الإلهية، ولهذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا هو الأمر الأول الذي طرحته الآية الأولى من سورة البقرة. أما الآية الثانية التي قرأناها فإنها تخاطب بني إسرائيل بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقد تحدثنا عن ذلك فيما مضى من آية مشابهة من سورة البقرة، وقلنا إن هذه الآية تنفي الشفاعة الظالمة الجائرة التي اعتادها الناس في الدنيا، لأن بني إسرائيل تصوروا بأنهم مهما اعتدوا ومهما سفكوا من دماء وهتكوا من أعراض فإنهم شعب الله المختار. ولهذا فإن هذه الآية المباركة ليست متعارضة مع الآيات التي تثبت الشفاعة الحقة التي تكون ضمن شروط وضوابط وضمن أسس معينة. الآيات كثيرة كما تعرضنا سابقا التي تثبت الشفاعة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة التي يثبتها القرآن الكريم هي شفاعة ضمن ضوابط وضمن شروط، أما القرآن الكريم عندما يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذه الآية تؤكد الشفاعة في الوقت الذي تنفي فيه الشفاعة التي تعود الناس عليها في الدنيا، الشفاعة الباطلة، وإنما هي شفاعة ضمن أسس وضمن ضوابط وضمن شروط: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.